بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان النقد منهج شرعي، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وقد سجلت في جلستين، وهذا الشريط هو ما تم تسجيله في الجلسة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. قال الشيخ بعد أن حمد الله تعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم:
وانفجر بنفسه هكذا كالبركان. يقول على الأشاعرة أنه مو من أهل السنة. فين روح أهل الأشاعرة؟ من الدنيا الجانعة في الدنيا كلها أشعرية تقريبا. الأزهر الذي خدم الإسلام من ألف سنة، الزيتونة، القرويين، ديوبند، كلهم أشاعرة. لا أدري ما شكوا الحاضرين، لأنهم شباب سلفيين يريدون أن يغسلوا أدمغتهم. فما يسعى هؤلاء المساكين إلى الاستخزاء والاستسلام أمام يعني هذا الانفجار البركاني. ما يسعهم إلى الاستسلام. ماذا يقولون الأشاعرة الآن؟ يعني اعتقادهم اعتقاد الجهمية في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. لهذا ألف الشيخ ابن تيمية فرضت عليهم كتبا كثيرة، ومنها تلبيسات الجهمية. من هم هؤلاء الجهمية الذين عناهم تيمية؟ إنما هم الأشاعرة، الرازي وأمثالهم، تلبيسات الجهمية. هم الأشاعرة عنده. وحينما يذكر المناظرات التي جرت بينه وبين الأشاعرة في عديد، قال الجهمية، قال الجهمية، أنا الجهمية. وذكر غير مرة، وفيما قرره عن الأشاعرة أنهم جهمية، ذكرهم في فروع الجهمية. ذكر المعتزلة من فروع الجهمية، وذكر الأشاعرة من فروع الجهمية. ثم قال عن الأشاعرة: من كان منهم على الإبانة التي ألفها أبو الحسن الأشعري في آخر حياته ولم يقل بخلافها، فمن قال بذات هذه الإبانة فهو من أهل السنة شريطة ألا يمتثل إلى الأشعري لما في الانتساب من الضرر والتغرير بالناس. فيعني كان أكثر انتقاد السلف للجهمية إنما هو في تعطيلهم علو الله تبارك وتعالى. يقول في هذه القضية إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا، يردون لآيات النصوص في القرآن والسنة يردونها، أو إن الله في كل مكان. يقول ابن مبارك: والله إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى وغيرهم، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، مثل هذا الكلام، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين، أو إن الله في كل مكان، مع تعطيل هذه الصفة العظيمة والجحد النصوص التي وردت بها وما أكثرها في القرآن والسنة. فهذه التحفظات والاحتياطات والوصايا كلها إذا تكلمنا في أئمة الهدى، نتكلم معهم بأدب وباحترام وبإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نحكي كلامهم بقصد الذم والتشهير والطعن فيه، فإن هذا لا يجوز أبدا. لكن أهل الباطل وأهل البدع بين مخازنهم، بين ولا يكون هذه الاحتياطات. وكذلك الجهلة المتشبهين بالعلم وليسوا بعلماء، لابد من كشف عوارهم وبيان جهلهم وضلالهم. أما العلماء وأهل الهدى فإنهم والله يفرحون بإظهار الحق. إذا انتقد في خطأ أخطأه وبين الناس أن هذا الإمام أخطأ، يفرح. ولهذا رأينا تلاميذ هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم، ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأ، وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم يحبون هذا ولا يرضون أبدا أن يتعبد الناس بأخطائهم، ولا يرضون أبدا أن تنسب أخطائهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرضون به لا أبدا، لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم رضوان الله عليهم. أما أهل الأهواء فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهم هم لا يرضون أن يقال فلان أخطأ، مهما ضل وأمعن في الضلال لا يتحمل النقد، لهذا تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائما يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا وقضية كذا، ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة، ولا يخافون من العواقب الوخيمة التي تترتب على أعمالهم، ولا يخافون من حساب الله الشديد لهم حيث يدعون الناس إلى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الله، لأن قلوبهم ماتت والعياذ بالله وغلبت عليهم الأهواء، فهو كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لهذا يسميهم السلف أهل الأهواء، ويسمون أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أهل العلم، ويسمونهم أهل الحديث، ويلقبونهم بألقاب الشريفة، بينما أولئك من أهل الضلال أهل البدع أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وغيرهم، يسمون أهل الأهواء يجمعهم الهواء كلهم، لأن الذي يقع في الخطأ بجهله وهو عنده هواء لا يتراجع، لكن أهل الحق وأهل العلم الذين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى وما يدفعهم إلى بيان العلم ونشره في الناس إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الجزاء العظيم لورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نشرهم للعلم وفي خلافة الأنبياء في بيان الحق والدعوة إليه، وهم يخافون أشد الخوف من الوقوع في الخطأ، فإذا انبرى لهم من يبين أخطاءهم فرحوا وشجعوه، فرحوا بهذا وشجعوه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالأمر في القرآن بما يوافق عمر، هل يغضب رسول الله؟ هل يندم؟ هل يتألم؟ هل يقول عمر هذا يعني ما شاء الله الله أيد وتركني؟ استغفر الله العظيم. كذلك عمر رضي الله عنه، كذلك أبو بكر، كذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، كان من أخطأ منهم وبين خطأه يرجع ويفرح بهذا، وكذلك أما في الهدى كما قلنا هذا غير مرة. وهذا تعليق على الدرس الذي سبق من هذا الكتاب، ونريد الليل على أشياء من كلام العلماء تبين أن النقد والجرح إذا كان هدف منه هذا الإسلام صحيح فإن هذا أمر مطلوب وقد يكون عجبا، لأنه يحمل في ثناياه نفع الأمة والنصح لهم وتثبيتهم على الحق والخير وتجنيبهم من الشر والضلال والهوى. فهنا في هذا الكتاب، وقد نقرأ منه بعض الأبواب إن شاء الله، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب فإنه مفيد إن شاء الله. قلنا هنا الأبواب التي تجوز فيها الغيبة. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب ما يباح من الغيبة. ثم قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أبواب. فهو سماها غيبة يقول تباح، لكن في الحقيقة هي ليست غيبة، هذه نصيحة. لكن لما كان بعض الناس يظن أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليها، وعلى فرض أنها غيبة فإنها مباحة بل واجبة كما يقول رحمه الله. الباب الأول: التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان كذا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا من الأدلة على أن من ظلم له أن يجهر بالسوء، يقول فلان ظلمني ويرفعه للمحكمة ويدعي عليه ويقيم عليه الشهود إلى آخره. والثاني الاستعانة على تغيير كفر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرام، يعني قصد التشكي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه ارتكاب منكر. فإذا ارتكب إنسان المنكر وزجرته فلم ينزجر فلك أن تستعين بالسلطة، بالأمير أو القاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المعاصي التي يقرر، يشرب خمر، يسرق، يزني، يؤذي الناس، يقطع الطريق، تشكوه بارك الله فيك، ترفع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه، ويكون قد استحق وجه الله والتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان، فهو يحاول إزالة هذا المنكر إما بنفسه إن استطاع وإما بغيره، ومنها هذه الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المنكر فيلجأ إلى من له قدرة وسلطان، يعني وقدرة على إزالة المنكر، وهذا له قد يجب هذا لأن واجب علينا أن نغير المنكر. الثالث الاستفتاء، فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك وما طريقي إلى الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، والأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين مع ذلك، والتعيين جائز كما سنذكر في حديث هند إن شاء الله. وهذا دليله أن هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية رجل مسيف لا يعطيني وأولادي ما يكفينا، فهل لي أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك، الرسول خذي ما يكفيك وولدك. فأخذ العلماء من هذا جواز يعني التظلم عند ولي الأمر وعند من له قدرة على إزالة الظلم، والشاهد منه أن الرسول الله أدراه ما قال هذه غيبة، أبو سفيان رجل عظيم، رجل أسلم، رجل سبيل من أعيان قريش، لماذا تقول في هذا الكلام؟ لماذا ترمينه بالشح؟ لماذا تكون في أنه مستيق؟ ما قال هذا الرسول، أقرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. فأخذ علماء الإسلام الحق من هذا حجة أن المستفي متظلم في نفس الوقت، المستفي أن يقول يقول يعني ما رأيك أيها المفتي، أيها العالم، أيها القاضي، أيها الأمير، في يعني رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم، يقول مثل هذا، وله ما رأيك فلان، فلان يفعل كذا وكذا ويقصر بأولاده ولا يعطيهم ما حقوقهم من الغذاء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم، فهل لنا أن نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي أولاده وعياله؟ الحاكم الشرعي ما يقول هذه غيبة، يقول نعم يجوز أن يؤخذ وله أن يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم. هذا النوع الثالث الاستفتاء. والنوع الرابع التحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، فهذا يجوز أن تحذر المسلمين من الفاسق من المبتدع، كذلك تؤدي إذا كان إنسان يشهد زورا أو شهادة باطلة بأي وجه من الوجوه تقدح في شهادته وتبين وجه القدح، فإن هذا فيه نصح للمسلمين وفيه تجريب الشر عنهم، فيقول ذلك الموضوع منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. فإذا كان في الراوي جرحا يقول قال رسول الله، إذا تحدث الناس قال رسول الله إما يكون كذاب، وإما يكون متهم بالكذب، وإما يكون ضعيف، وإما يكون مختلط، أو يعني يكون هذا الرأي مجهول ما نعرفه والناس ينقلون عنه، أو أي جرح فيه، فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي، إما في عدالته وإما في ضبطه، سواء تعلق الجرح بعدالته أو تعلق الجرح بضبطه. كائنا من كان هذا الراوي الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد بل يجب علينا أن نبين ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدالته وقدح في عدالته. وكذلك الشهود، إذا كان الشاهد أخطأ في شهادته ما ضبطها أو كذب في شهادته، فإننا نجحظ قل والله أخطأ، إذا كان معروف بالصدق لكنه وهم قل والله وهم في هذه الشهادة وما ضبطها، أو أنه شهيدا زورا وكذبا، ونبين وجه ذلك، وين وجه خطئه أو وجه تعمده للكذب والتزوير في هذه الشهادة. وذلك أمر جائز بإجماع المسلمين، بل واجب، يقول النووي رحمه الله، بل واجب للحاجة، يعني يقول يجوز وللحاجة يجب. كائنا من كان هذا الراوي، كائنا من كان هذا الشاهد. وأما ذكر الحسنات والمساوي عند كل مناسبة، فهذا شيء لم نسمعه إلا في أيامنا هذه، وهو مذهب انتحل واصطنع لحماية البدع وأهلها، هذا الهدف منها ولم يعرف السلف. وبهذا المناسبة أقول لكم، إن الإنسان إذا كان يؤلف في سير الناس فيذكر كل ما هب ودب من سيرهم من خير وشر، لا أن طاب المعادلة، ولكن هم يعني يروي تاريخ ويروي سيرة. لكن إذا كان تكفزت نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته ومن ضلاله ومن شره أو من فسقه، فلا يلزم فرد إلا أن تبين موضع النقد وخلص ويكفي. أرد هذا؟ إذا كان إنسان يبغي أنه تاريخ شعب من الشعوب، أمم من الأمم، شخصية من الشخصيات، يذكر كل ما ورد عنه وكل ما يحصل بحياته من خير وشر، مسلم، يهودي، نصراني، حتى الشيطان لما عرفوا له قالوا كانوا الملائكة، بعضهم يقول كانوا الملائكة، ثم مسخه الله تبارك وتعالى وصار شيطان. يقول هكذا، فإذا كنت تأرخ يعني حدث عبد الناصر أو غير حرج، يذكرون من الناس حسنات وسيئات، تحدث عن المسلمين وعن الكفار، حتى في الأول إذا ترجمت له وجدت في الترجمة هذه خير وشر وكذا، ماذا يقول؟ يقول في ترجمته، أنا أقرأ وأنا صغير أن قارون أو أحد لكن خرج يتجول في أنحاء مصر ويجمع منهم يعني عشور وضرائب وكذا وكذا، وزيادة أموال لا ولا لا. قال في الأول مسجل هذه الأموال، قال جمع أخذنا ضرائب وكذا، قال ما ينبغي لرب أن يأخذ من أبيه، ارجع إلى أهلها. فلك رد حفلاتي، شف، فإذا كنت مؤرخا اذكر كل ما هذا وجد من خير وشر، لكن إذا كنت ناقدا وجها للناس يحذر الناس من شر هذا الكتاب، من شر هذا الرجل، من شر هذه الجماعة، من بدعه، من ذاته، اذكر ما يستلزم النقد والجرح والتحذير ويكفي، ولا يلزم ذكر شر المحاسن أبدا. لكن هؤلاء بجهلهم وغطائهم وأهوائهم والعياذ بالله الجامعة صاروا يحكمون أنك لا تذكر شخصا ولا كتابا إلا وتذكر المحاسن أجام المسل، وإلا فأنت ظالم خائن. خير ماذا بهذا الأسلوب؟ هنكذب السلف ونجرح السلف ونسقط عدالتهم من أولهم وآخرهم، وبهذا يسقط الإسلام تماما. سنأتي إلى أحمد وإلى البخاري وإلى الشافعي وإلى ابن معين وإلى القطان بن سعيد القطان وإلى غيرهم من نظير التعديل والدارقطني وابن حبان وغيرهم، أن نسقطهم كلهم لأجل هذا المنهج. ونأتي لأئمة العقائد الذين طعنوا في الجهمية وأئمتهم، وطعنوا في المعتزلة أئمتهم، وطعنوا في الخوارج أئمتهم، وطعنوا فيهم أفرادا وجماعات، وطعنوا في معتقداتهم. سنأتي إلى أئمة السنة كلهم ونمسح بهم الصراط ونسقطهم تماما، ليبقى لنا أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. فهذا مذهب خطير فاجر، والعياذ بالله مقترفوه ما أرادوا بذلك نفع الإسلام والمسلمين، إنما أرادوا حماية أهل البدع. فهذا مذهب في غاية الخطورة، على الإسلام وعلى أئمة الإسلام، جر كل ذلك والمحاماة عن أهل البدع. فنأتي بإحياء الغزالي ويقول والله في وعدة وجود في أحاديث موضوعة في كذا وكذا ويكفيه، حذرت الناس منه، ما يلزم راح أدم محاسن ومساوئ، ما يلزم أبدا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين هؤلاء يخالفون الإجماع. وبعدهم هذا يعني يكون الإسلام فيه عقل السقوط، لأن أئمة الإسلام صاروا مجروحين مطعونين في ضوء أو في ظلمات هذا المنهج الباطل الذي ما أريد به وجه الله ولا أريد به النصر المسلمين، وإنما أريد به المحاماة عن أهل البدع وعن كتبهم التي انطوت على الضلالات والخرافات والانحرافات عن منهج الله الحق. و لا يعني هذا التحذير، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، يتضمن وجوها منها جرح المجروح والرواة، ومنها المشاورة في مصاهرة الإنسان أو مشاركته أو إيدائه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته. أنت تريد تصهر إلى شخص تزوج عنده، والله إنسان غير زوج عنده، واحد يعرفه تماما وهو ثقة عندك كل ما رأيك لا غير زوج بنتي زوج أختي، وأنا والله ما أعرفه وأنا بس أنصح لي إذا كان في عيوب كله والله فيه كذا وكذا وكذا، بخيل وإلا براد للنساء وإلا مطلاق وإلا تذكر أي عيب فيه وإلا كذاب ولا أي عيب فيه مما لا يصلح للمصاهرة، صار لأنها يعني امتزاج وتلاعب، فتبين ما فيه ولا يجوز استكمال ذلك أبدا، ولا يلزم أخذ ذكر الشيء من حسناته أبدا، لأن المقام مقام تحذير ونصيحة ليس مقام تأليف بارك الله فيك وشير وتواريخ. إنسان يبغى يشارك في مال مضاربة غيرها تجارة إجراء غيرها، ما رأيت فلان يا أخي، قال والله يا أخي أنا خفلته ورأيت ما يصلح المشاركة، عنده خيانة عنده تهاون عنده إهمال عنده كذا عنده كذا، فيبين العيوب التي فيها ولو أول أو أجوح، لا بد أن يبين هذا ولا يكون خائن ليس بناطق. كذلك يريد أن يودع عند الشيء من المال فيبين إذا كان أمين يقول أمين، وإذا كان غير أمين يقول غير أمين، وعنده معيوب كذا وكذا ويعدل منه. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته وبيان حاله، وبيان حاله بالشرط أن يقصد النصيحة، هذا لا لابد منه في كل مكان، هذه القضايا كلها لابد من قصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك. قد يقول الإنسان لا ليس عنده بدعة وليس بفاسق، ولكن الحسد يحمله على أن يرمي هذا العالم يرميه بفسق أو بدعة حسدا له، وهذا حرام وظلم وجور. وإذا كان فعلا فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليه، أو كان فاسقا وخشي من هذا الذي يدرس عليه أثر بأخلاقه، فعليه أن ينصح ويكون بقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وإبعاد هذا الطالب عن الشر، كما قال ترجمة العامة تحذير المسلمين من الشر. ومنها أن تكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، أمير قاضي شيء من هذا، إما ألا يكون صالحا لها وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك. تولى أمر من أمور المسلمين منصب كبير يتوقف عليه يعني مصالح أو مفاسد، فإذا كان غير كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن ينحيه ويأتي بأصلح من المسلمين، فعليك أن تأتي إلى هذا الوالي الذي فوقه وتقول فلان لا يصلح، فلان لا يصلح لهذه الولاية. إذا كان قاضي يكون جاهل ولا جائر يقول هذا ما يصلح، لأن جاهل جاهل وظالم في نفس الوقت، وإذا كان أميرا تقول جاهل أو ظالم أو فاسق ولا يصلح، حتى يستريح الناس من شره ويوضع بديل منه يكون أنفع للمسلمين وأحفظ لأموالهم ودمائهم وأعراضهم، لأن مثل هذه المناسب تتعرض فيه أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم لشيء من الخطر، فقد يكون هذا الظالم مسفك الدماء ظلما وعدوانا، وقد يستريح الأعراض، وقد يفعل ثلاثة المسلمين. فعلى من يعرف منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إلى السلطان فوقه أو إلى من هو فوقه غير السلطان، ممن هو أكبر منه، من بيده أن يعدله ويجعل بديلا منه، أن يخبره بعيوب هذا حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه ويأمن دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم.
ايوه
نعم. هذه النصيحه تذهب بها الى من هو دونه، من هو فوقه ليزيله، ما في يسال من بتخطب على الطريقه الجاهليه الان موجوده. روح ماذا يجري؟ نحن اهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانوا يتظاهرون ويشهرون بالولاة ويطعنون فيهم ويشهرون بالخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ويطعنون فيه، وأكثر ما يقولونه أكاذيب افتراءات كما يحصل من أهل الفكر الآن، أكثره أكاذيب وافتراءات وتجسيم للأمور الصغيرة يجسمونها ويبالغون فيها حتى تصير مثل جبال في الضخامة، وكثير منها مفتعل لا حقيقة له ولا وجود له. هذا طريق أهل الفتن، طريق أهل الفتن. أما كلام من يتكلم على حكومة السودان فهذا كله من ناحية البدع التي فيها والضلالات التي فيها وتحريفها للإسلام ومحاربتها للحق وأهله، فمن هذه الناحية يتكلم قليل جدا ممن يتكلم. وما عليه حكومة السودان من التعاقف مع الروافض ومن علاقاتها باليهود والنصارى ومن تشجيعها لبناء القبور ومن تشجيعها للمنكرات والضلالات، هذا يجب أن يعرفه الناس، يجب أن يعرفه الناس، لأن شباب الآن مخدوع يسمع دجاجلة يلمعون ويمدحون دولة السودان ويقول إنها دولة إسلامية وإنها نواقض الخلافة الإسلامية، ويلمعون ويمدحون دولة أفغانستان ويقولون إنها دولة إسلامية وإنها نواقض الخلافة الإسلامية، بينما هي من أبعد الدول عن دين الله، ولا يمكن أن تحوم حول هذه الأمور وحول هذه الخيالات التي تداعب كثيرا من الشباب المساكين انه ستقوم دولة اسلامية في افغانستان او ستتسع الاخلاف الاسلامي وتنطلق من السودان. هذا كل اوهام فاضية، لان ما قام على الفاسد لا يثبت الا الفساد، وما قام على الباطل لا ينتج الى الباطل، فهذه دول قامت على الباطل، قامت على البدع وعلى الضلالات. فدولة افغانستان يعني أولا فتحت كابل بحراب الشيوعيين، وثانيا حصلت خلافات بينهم ومصارعات على الكراسي فقط، لا لمصلحة الأمة ولا لمصلحة الإسلام ولا للحكم بما أنزل الله ولا لشيء من هذه المقاصد، إنما حول الكراسي من يأتي هذا الكرسي ويتحكم في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم، فهذا يريد أن يغلب الكرسي وهذا يريد أن يغلب، وحسب مذابح تتحالفوا مع الشيوعيين، كلا الجانبين ضامع ومتحالف مع الشيوعيين ومع الباطنيين ومع الروافض ومع العلمانيين ومع كل أهل الملل والنهج. فهل يرجى من خير وراء مثل هذه الأوضاع مثل هذه الحكومات؟ أهل النقد عندنا يهيجون على دولة إسلامية عند أخطاء، لا يتكلمون عن هذه الأوضاع ولا يقول الحقيقة أبدا. ليه؟ لأن بينهم روابط حزبية، فهذه الروابط والرشائج بينهم وبين حكومة السودان وبين حكومة أفغانستان هي التي تخرس أنفسهم وتشكتهم وتحول بينه وبين أن يقول الحقيقة لا الحق بس الحقيقة الحقيقة قد يكون الكافر والمسلم، لكن هؤلاء لا يمكن أن يذكروا شيئا من هذه الحقائق. لماذا؟ لأن هناك روابط حزبية بين هؤلاء المشهرين المشاغبين وبين هؤلاء الحكام المنحرفين البعيدين كل البعد عن عقائد الإسلام وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام وعن منهج السلف الصالح، بعيدين بعيدين عن هذه الأمور، لا يمكن أن يخطر بالك إلا محاربتها وذبحها عليها. إذا خطرت خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذانهم، فمعنى ذلك أن يتجهوا إلى أهل كنر فيربعوهم، ويتجهوا إلى مساجد أنصار السنة في السودان فيستولوا عليها. عرفتم؟ وأما إذا مشوا على طبيعتهم فإنك ما ترى إلى التحالفات مع أعداء الله، مع الروافض، مع النصارى. ماذا يجري في السودان؟ هل يجوز أن نسكت على مؤتمر وحدة الأديان؟ هل يجوز؟ دولة تحمل شعار الإسلام من 50 سنة تقول للأمة كلها إنها ستقيم شريعة الله، فلما قامت هذه الدولة بدأت تتعاطف مع الروافض أشد أعداء الإسلام، وبدأت تتعاطف مع النصارى وتزور هذا البلد وذاك من بلدان النصارى وتتملك تماما الدول النصرانية، فتقول لهم إننا إخوانكم وإننا نلتقي معكم في كثير من المبادئ السماوية وإننا نحن أقدر على تطبيق الديمقراطية. أفيجوز سكوت على مثل هذا الدجل وهذا التحريف؟ وكل يوم تشاهد القبور وتقام عليها الاحتفالات من قبل سلطات هذه الدولة، الدولة الإسلامية التي تنعقد عليها آمال كثير من الجهلة بأنها هي نواصي الخلافة الإسلامية. وحدث ولا حرج عما يجري في أفغانستان والعياذ بالله. فهل ترون أن هناك أي التقاء بين دولة قامت على توحيد الله وعلى سنة رسول الله والسنة فيها ظاهرة والبدع فيها مقبوثة والحق فيها مرفوع والمناهج فيها على منهج السلف، وبين دول لا تعرف هذا إلا إذا فكرت في حربه؟ هل يستطيع أحد الآن أن يقنع لنا دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة في مدارسهم؟ ومن يستطيع أن يقنع لنا برهاني أو حكمتيار أحمد شاه مسعود بإدخال الأصول الثلاثة في مدارس أفغانستان قبل أن تقوم لهم دولة وقبل أن يشمهوا بأنوثهم؟ طبع أحد أهل الخير ألوف من أصول الثلاثة ومن غيرها وتقدم بها إلى مكتب السيار وقال هذه هدية لطلاب العلم تبعكم، فتأملوها قالوا هما استاذان لهما ألوف النسخ، جاء التقرير إن الكتابان جيدان ولكنهما يخالفان عقيدتنا، فرفضوا أن يأخذوا الكتابين، فاضطر هذا المحسن الكريم أن يأخذ كتبه ويؤديها إلى أهلها وهي مدارس حكمتيار، فأخذوها بشغف ونهم لأنها عقيدتهم ودينهم ومنهجهم ولله الحمد. بارك الله فيكم. نعم جميل الرحمن، نعم لقد حفظ الله جميل الرحمن. أما حكمتيار فلم يقبل أبدا، حكمتيار ضبع على التوحيد وعلى السنة من أجل توحيدهم ومن أجل التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة الله عز وجل. هذا الفرق بين هذا وذاك يا إخوة. بارك الله فيكم. بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاتحة أبوابها لمن ينصح، فتقول ننصحوا اكتبوا، ما حبسوا أحد، ما حبسوا أحد إذا كتب وذهب وقال تفضلوا والله أنا عندي هذه الملاحظة، لكن التشهير والله ما يرضى أحد، والله لا ولو خليفة راشد ما يرضى هذا التشهير أبدا. وقد كان الناصحون يتسللون في الظلام وفي الخفاء إلى الخلفاء الراشدين وينصحونهم فيما بينهم وبينهم، وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبوا إلى أسماء رضي الله عنه ويكلمونه فيما بينه وبينه، وكان أهل الشر والفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر بالمعروف ونهى المنكر ويقفون المنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب وبالباطل. هذه طريقة أهل الحق وهذه طريقة أهل البدع. الآن لو تكلمنا في دولة إيران ماذا يقال؟ هذا غلط. لماذا تكلموا في إيران في هذه الحكومة؟ نعم هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا يذكرون مساوئها. وإذا ذكروا أن يكون الشيعة بس هم ماشيين، هل يذكرون مساوئ الشيعة الآن ويذكرون كيف يعامل الضعفاء والمساكين مع المسلمين الموجودون بين ظهرانهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟ هل يذكرون ماذا فعلوا بمدارس أهل السنة؟ لا يذكرون شيئا من هذا. كل ما يصب كل ما عندهم أن يصبوا جمع غضبهم على هذه البلاد، وكل ذلك من فتنة لا نصحى لله ولا نستهدوا الأمة، وإنما هو من باب التهييد وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعل أهل الشغب في كل زمان ومكان. فنحن أنصح، أنا يأتيني اليوم واحد يقول لي يا شيخ والله أنا ذهبت إلى المكان الفلاني فوجدت فيه بئر ويتجمع عليها الفجاج ويغترفون منها ويغتسلون ويرشون ثيابهم ويفعلون يفعلون يسمونها بئر النابة ومكتوبه شفت له. وكل يوم يأتي الكلام اللي هو لازم يشاركون في الهيئات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبليغ المسؤولين بما يحصل من المنكرات وشغالين ولله الحمد. احنا تلاميذنا ولله الحمد. فالمسألة في المدينة عندنا التي نراها ولاة الأمور موجودة عندنا، نبين لهم ونكتب لهم وننصحهم، وكأن قاموا بواجبهم فالحمد لله، وإلا كنا أدينا واجبنا. فنحن ولله الحمد ما نشكر على المنكرات، نحن نتعامل مع المنكرات لا تخطر بالهم ولا يرون عنها منكرات، وهي من أكبر المنكرات وهم يعدون المنكرات. لكنهم يريدون إثارة الفتن طبعا، ما يريدون لهم معروف عن المنكر. وهناك يعني في التاريخ رجال يعني ابن سبا وابن الثومات وابو مسلم الخراساني وعدي بن فاضل وحتى مصطفى الصدق حتى الكذابي تظاهر بالاسلام، تظاهر بالاسلام. فكثير من الدعاة السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهر بالاسلام والحماس والمعروف ونهى المنكر، ثم بعد ذلك اذا وصلوا الى غايتهم صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا قضى ولا صام. هذه قاعده معروفه، اذا رايت اناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج عن منهج السلف فاعلم انهم مجتمعون على هوى وعلى بدعه. بالله لم اغير من علماء الاسلام موجودين الان على دين الله عز وجل، لا والله لم اغير. والذي يبين لكم عدم صدقهم ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة أفغانستان، هذا يكشف لكم الحقائق ويبين لكم النوايا المبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء اختلاف هذه الموازين والمكاييل. هذا يكشف لكم الحقيقة، إن من سبق من أهل الأهواء ما كان تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يأكلوا عروش الحكم، وأما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إلى ما يريدون. ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونصره. نعم 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 ايوه
تمام.
ها يعني هو الخطا هل
تقدر
مثل من وريها في الايوه
لسه الجماعه الحقيقه
متى
مجال
ها
مجال الكوكب
ايوه نعم كيف ظلموهم خير حقهم أنت لو عرفت القصة عرفت أن هؤلاء يستحقون الضرب ويستحقون كل ما نزل. الحجاج اللي معهم قالوا لهم هذا المكان لا تنزلوا فيه وعينوا لهم مكانا، خذوا هذا المكان واتركوا هذا المكان لأن هذا الدور تحتاجه، فأبوا أبوا عرفت ورغموا وبنوا كثير. وبعدين واحد أخبرني أنه نزل معهم فبقوا في السيارة ساعات، ست ساعات. قلنا لهم من ربكم في السيارة ست ساعات؟ والله إنكم أهل شغب وأهل فتن، بدون شغب ولم شاغدين. يعني فيهم ناس يريدون مثل هذه المسائل ويريدون مثل هذه الفكر. فلما الآن تقول لك الدولة يا أخي اترك هذا المكان وخذ ذاك المكان، تقول لا، ماذا تستحق؟ ماذا يستحق هذا؟ أنا جلس هذا مشاغب ولا لا؟ بارك الله فيك. أنا كذابين في غير هذا الشيء؟ طيب ليه يروح يشغل المنظر؟ ايش افاده هذا؟ قصد التشهير. والا قيل لنا ان المدير الذي فعل اقترف هذا السفر فصل. فصل. استقبلهم او فصلوا. رغم خطأ هؤلاء. فماذا تفعل الدولات؟ هي لا تقول تصبر وانه ولم تسويه. يا اخي بارك الله فيك، ادركوا ان هذه الدولة اخر محل. الاسلام قضي عليه في العالم كله وما بقي احد يعتز بالاسلام الا هذا البلد، والاخوان المسلمون يريدون كما عليهم يريدون دوله رافضيه خارجيه نجسه في هذا البلد، لا يريدون بقاء المنهج السلفي ابدا، ولا يبغضون هذه الدوله لاجل منكرات كذابين، يبغضونها من اجل انها ترفع رايه التوحيد وتنشئ له المدارس والجامعات وتضع له الميزانيات الوطنيه، فلا يريدون هذا ابدا، لانهم تشكيله خبيثه من الروافض والخوارج والصوفيه فتراكمت الاحقاد. شف تراكمت الاحقاد من كل هذه الاتجاهات، ثم جاءت صدقه تدمر البقيه الباقيه من الحق والتوحيد والسنه. عرفتم ولا لا؟ عرفتم هذه المكايد؟ والله لا لاجل المنكرات كذابون، إنما لإزالة توحيد الله وهذا المنهج، ونحن عرفناهم من عمق أنفارهم، ما يبغضون إلا المنهج السلفي وأهله، فالمنهج السلفي ما يقول مشلول، محاربة القبور، ثم بدع آلاف العبارات كلها تشوه المنهج السلفي، وتشويهات للعلماء، وتشويه لهذه الدولة لأنها تفرض هذا المنهج. فهذا بيت قصيد إن كنتم تعقلون وتدركون. فوالله ما هو أجل المنكرات كذابه، ولو كانوا يحاربوا المنكرات لحارب السودان وأفغانستان قبل هذه. ما تدرى في أفغانستان حشيش؟ حشيش ما يزرع في أفغانستان؟ مزارع الحشيش. الحشيش والإفيون الذي يحارب اليهود والنصارى والشيوعيين يزرع في أفغانستان. هذه الدولة انفرض منها شيء، وباقي الآن باقي القبور، آلاف القبور، وبعد الجهاد كثرة القبور كثرة لا أول ولا آخر، في خلال الجهاد هم يأخذوا أموال المسلمين ويشهدون بها القبور. فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة شهيد؟ هل تعلم أن أحد من حكام هذا البلد بني عليه قبرا؟ لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا قالوا هدموه على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. والمنكرات محاربة، والبدع محاربة، وشعار الإسلام ظاهرة، والدكاكين تفكر قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة بعد المواصلة. هل يوجد مثل هذا في الدنيا؟ يعني روح أي بلد تجدهم في رمضان يأكلون ويشربون ويشربون الخمر ويزنون ويرقصون في نهار رمضان، وتذهب إلى بلاد واحد يسمى نفسه أمير المؤمنين فتقرأ في بالخط الأرض قانة حانة قارة حانة يعني أماكن بيع الخمر، هل تجد مثل هذا هنا؟ أهل بدع يعملون هذا في الأقبية وفي الدهاليز وفي السراديب، ما يقدرون يعلنوا بدعهم من الروافض والصوفية وغيرهم. فهل تجد مثل هذا في غير هذا البلد؟ تجد الكتب ممنوعة، كتب أهل البدع، والحمد لله ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة من الأخوان. فإن الآن علماء هذا البلد ما أدركوا أن كتب الأخوان المسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع، ولو علموا هذا وأدركوه نسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها عن شبابها. ما في خطر الآن على شباب هذه الأمة من فكر الأقوال المسلمين وبدائهم. فالحمد لله على خير، موجود الشريعة، موجود في العصور الإسلامية كلها، حتى بعد الأمية الكبير من جهلوا تحريم القبر، جهلوا كما يقول الشيخ كان فيه، والحمد لله هناك الحلال واضح والحرام بين كلها واضحة والحمد لله، بسبب بيان العلماء وبسبب المدارس القائمة على المنهج الحق. قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله الذي يغيظ كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المسلمين. فيتمنى اليوم الذي ينتهي فيه قال الله قال رسول الله وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب وقال أحمد بن حنبل، يتمنى اليوم الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمل أفواه، وهذا إلا سيد قطب والمودودي وزينب غزالي والخميني وأمثالهم.
ها
الربا محروس، نعم فيه بنوك بالربا فقط بس، والحراسة كامل هذا الربا، وإلا البنوك هذه فيها أموال كل الأصناف أنا أسألك هي في ذنبة همت أهرب بحسب الأموال الدماء، فهل هذه الأموال في البنوك كلها ربا من أول الآخرة؟ وأنا أسألك في الأموال أخوان مسلمين، في الأموال أخوان مسلمين في البنوك، وهم عندهم أكثر الفوائد حلال وعدم الزلال، ويجيزون الوظائف في هذه البنوك، شف ويجيزون أكثر الفوائد وأموالهم خدة لحيات أكثر من أموال الدول في بنوك الربا. كذابين، هذا موجود هذا المثال، لكن هل هذا يوجد ثورة؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطيعوهم ما أقاموا في نفسهم الصلاة حتى تروا كفرا بواحد. اليوم اللي تقول فيه الحكومة إن الربا حلال نقول كفرت، إذا عندنا سلاح نقوم نقاتل، لكن ما دام تقول حرام نحن يجب أن نطيع، نسعى نطيع في طاعة الله ونخالف المعصية. فين هذه السنة تأمر بالطاعة؟ مسألة فين هذا المنهج الذي يأمر بالطاعة ما لم تترك في الدواء؟ فين هذا؟ هل ربنا يا شباب؟ أنا أتلك ربنا يا شباب؟ إذا هذا بسبب الخوارج تخدم الكتل، أنا أقول لك إن البنوك مشحونة بأمواله، فإذا فيه أموال ربوية في البنوك هذه الموجودة فأكثر أموالهم هم التجار الآن أخوان، ما تاجر يرادي إلا هو أخوهم من الأخوان المسلمين. في هذه البلاد ما تاجر يحط أموال ربوية إلا هو أخوهم وصديقهم ومنهم، فهم أهل الربا عرفت الله، بالإضافة إلى أموال التي يستلبونها من الحكومات ومن الشعوب ويكدسونها في البنوك. هذا صادقون حينما يتداخلون من الربا، أدركت ولا لا؟ أدركت كذبهم زيدهم؟ كل هذا فيها ها؟ نعم نعم ها
ها
نعم 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 يا شيخ ضياء الحق أحبه بس كان مليئة بالربا والقبور ولا كلام كان فين غاية صناع الإسلام؟ فأنا أقول صحيح حلف الربا والربا حرام ونحرم أكثر منهم الحمد لله إذا أباحوا فوائده، وإذا كانت أموالهم مكدسة في البنوك ونحن ليس لنا ولا قرش واحد في البنوك ونحارب أكثر منهم، وعلماؤنا لهم فيه المؤلفات في تحريمه وفي تحريم الوظائف فيه، فالفرق شاسع بيننا وبينهم في كراهية الربا وتحريمه وبغضه. عرفتم؟ فرق كبير جدا. نحن نضع إلى جانب هذه المعصية نسترشد فيها بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حكم رسول الله في هؤلاء القوم الذين توجد أنهم البنوك وفيها الربا؟ هل استحلوا هذا؟ ما استحلوا. كيف يأمرنا الله ورسوله الطاعة حتى نرى الكفر البواح والطاعة ما أقيمت الصلاة؟ فنحن نقول على رأس العين هذا أمر الله لا ذلا ولا مهانة ولا مجاملة، إنما هذا أمر الله تبارك وتعالى. فهل هم يضعون هذا إلى جانب هذا؟ الله حرم الربا والله فرض الطاعة ما لم يرى الكفر، كيف يأخذون بهذا ويتركون هذا؟ ثم هم أنفسهم أحلاف الربا، كيف؟ هم أحلاف الربا، ووالله إن أكثر برادهم إخوانهم. روح لأي تاجر الآن له أموال في البنوك يتواب فيها، ما تجدوا إلا صديقا حميما ووليا حميما لهم. أدركتم هذا؟ إيش علاقتهم بالسلفية؟ إيش علاقتهم بالإخوان؟ أنا أسأل، تجدهم إخوان متلاحمين هكذا مع أهل البدع ومع أهل الربا وإخوانهم وأصدقائهم وأحبائهم، هل ينصحون هؤلاء يقول خرجوا أموالكم من البنوك؟ ها؟ كان العلاج يعني إذا كانوا صادقين بدون هؤلاء التجار يقول اتقوا الله اخرجوا أموالكم من البنوك، ما هو لازم الحكومة بس تقوم بكل شيء، أنتم والله تقدرون تغيرون، تقدرون تسحبون هذه الأموال من البنوك وتحطون مصارف إسلامية، وإذا أبت هذه البلاد تحطون مصارف إسلامية في السودان ويخرجون كل الأموال الربوية. ها يتفضلون، فهم دحل لهم طرف صيدة في بنوك أوروبا وبنوك اليهود والنصارى والشيوعيين، فكلامهم عن ربا كذب في كذب، هم صادقين. إنما قلت لكم ليس من باب تغيير المنكرات، ولا يهمهم هذا، بارك الله فيهم، لا يهمهم هذا، إنما قصدهم الشغل. وأهل البلاد هذه المساكين تغلب عليهم الطيبة، بارك الله فيكم، السذاجة، ما يصدقون كل ما يقال، يلبس لهم لباس إسلامي يحط اللحية ويتكلم بما يريد، خلاص هذا سلفي، ويريد يبدع السلفية.
نعم.
لا هذا كذب، والصحيح أن هناك جماعة وهي الإخوة المسلمين، جماعة بين الرهب وبين الخروج وبين الارجاء وبين الاعتزال وبين الاشتراكيه وبين العلمانيه وبين كل المذاهب الهدامه، هي فرقه الاخوان المسلمين. كل ما يخطر ببالك من الضلال والبدع تجده في هذا المعرض الكبير، معرض الاخوان. اما نحن ان شاء الله فعلى منهج السلف، وما نكفر الدعاء، لا نكفر الدعاء حتى احترزنا من تبديعهم، وهذا من اكاذيبهم ومن خصائصهم الكذب والافتراء والبهت. ها فالارجاء نحن نحاربه، والله الارجاء موجود في صفوفهم، وفكر الخوارج والله نحاربه، والله في صفوفهم وفي ادمغتهم فكر الخوارج. ها فكر الخوارج والله متغلغل في قلوبهم وفي ادمغتهم، ونحن والله نحارب فكر الخوارج ولله الحمد، والبيننا وبينه الميدان، هذه كتبنا وهذه أشرطتنا وهذه مواقفنا. يلا يطلعوا الأرجاء ويطلعوا فكر الخوارج من كتبنا من أشرطتنا من دروسنا من أي شيء، ونحن مستعدون نخرج كل شيء من هذا المعرض الذي قلت لكم، من هذه الشركة. هذا كله كذب في كذب. عندهم الآن أمة مرجئة، وهذا مذهب القدرية، لأن القدرية بارك الله فيك والزيدية والشيعة يسمى أهل السنة جبرية مرجئة، يسمون مجسمة، يلقبوا بألقاب خبيثة وهم براء منها. هل تعرفون الأرجاء أنتم؟ هل نحن نقول الإيمان يزيد لا يزيد ولا ينقص؟ ها؟ إذا قلنا الآن الأحناف يقول مرجئة ويقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، من سيحارب عنهم؟ هم إخوان المسلمون، فرقوا الأمة. أنتم ليش تقولون مثل هذا الكلام؟ شفتوا لا؟ إذا قلنا الأحناف يقول العمل ليس من الإيمان، والله أول من ذلك إخوان المسلمين، وليس تتكلم تقول فرق الأمة، عرفت؟ فالمرجئة داخلهم في تنظيماتهم، الإخوان في سوريا والإخوان في الهند وباكستان كلهم مرجئة، منهم ليسوا منا أبدا، والسلفيون في كل بلد يحاربون الأرجاء. ها؟ روح راجع مؤلفاتنا ماذا تجد فيها؟ مؤلفات شيوخنا ومنهجنا ماذا تجد فيه؟ محاربة الإرجاء ولا مدحه وتطبيقه؟ الآن الإرجاء لهم اصطلاح جديد، كل من لم يأخذ بمذهب سيد قطب، كل من لم يأخذ به فهو مرجئ، فالأمة كلها مرجئة عندهم. ولهذا سيد محمد قطب في مناقشة في رسالة سفر يعني يقول الإرجاء هذا ما هو يعني عقيدة اللي خلينا نعرف الناس، هذه ظاهرة الأمة من الظواهر هذه الكونية المشهورة. فالأمة قال محمد قطب إن الإرجاء في أول الإسلام والدفع الإسلامي قوي كان الإرجاء في بروج عادية، ما استطاع ينزل السعر لأن الأمة كلها تثبت الإسلام، ثم مرت فترة فانحسر الإسلام مثلا 10% فغطى الإرجاء هذه المساحة، ثم على مر الأيام انحسر العمل بالإسلام مثلا 50%، فغطت إرجاء هذه المساحة، ثم انحسر الإسلام قريب أضافه قريب هذا بالكلية، فصار إلى درجة فغطى الأرجاء كل الجهال، يعني الأمة أصبحوا كلهم كفار. ليه؟ لأن في هذه المناقشة في هذه المقدمة قال الإرجاء إن لم يكن شرا من العلمانية فهو لا يقل عنها، لا يقل عنها. فالأمة الآن كلها في وضع إن لم تكن فيه شرا من العلمانية فهي لا تقل عن العلمانية. عرفتم؟ ليه؟ لأنهم ما يعملون بمنهج كفر محمد رسول، فإذا عملوا بمنهجهما خلاص راح الإرجاء، وإذا خلف هذا المنهج لو عملوا ليل نهار وجاهدوا وحاربوا وناضلوا هم مرجئة. عرفت؟ المرجئة يقولون الإيمان تصديق ولا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس من الإيمان، وغلاتهم يقولون يعني لا يضر كفر، يعني لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، يعني إذا آمنت خلاص وجد هذا التصديق وقتل اذبح المرجع. هذا هو الإرجاء يا أخي. هل نحن نقول بهذا المذهب ولا نحاربه؟ طيب لا ما رأيت، لا ما رأيت حق ناس الأمر طبع ما رأيت. سمعت الشريط جانب الشريط سمعته، فهو يقول فيه ان يعرف حوادث مليونين كلهم يستحلوا الربا، يمكن التجار في هذه البلاد اقل مليونين، فمعناها تكريم الفقراء يستحلوا الربا وهم كفار. طبعا ما هي النتيجة اذا كان يستحلوا الربا؟ يعرفهم بدقة بدون يطلعون لها قائمة هؤلاء الذين استحلوا الربا وتم الأدلة على أنهم استحلوا. فهذا هو المذهب بارك الله فيك الخارجي، يعني محمد كفر ومن وراه تلاميذ وذول السائرين يقولون يعني لا الأوثان ليست هي محصورة في الأحجار والأشجار والحاجات هذه الساذجة، هذه كان يتعلق بالعرب زمان. أما يعني الأوثان الجديدة فهي التي يعني أوثان فعلا وتستحق المحاربة، ما هي؟ الإنتاج، الصناعة، الموضة، العلم، العقلانية، الحرية الشخصية، الزعيم، الدولة، هذه هي الأوثان التي تعبد الآن من دون الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنك تحتكر منهج الأنبياء وتحتكر منهج السلف الذي يقول القبور والشرك والبدع والحاجات هذه، وكهذا رجل وخليك حضاري وتقدمي تواجه هذه الأشياء التي تأتي من أوروبا فجاءت بها الحضارة الغربية، هذه هي الأوثان. طيب هذا توسيع لنقاط التكفير، وهو أشد مذهب الخوارج، لأنه من يقول أن تعلق الإنسان بقومه دولته كفر، إذا انتهى لساعة الأومية أو انتمى إلى بلد أو ما يعني راح يشتغل بالزراعة إنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، تكون هذا الإنتاج يكون يعني أوثان. نهدم الإنتاج ونهدم الصناعات ونهدم العلوم ونهدم الحضارات لأنها أوثان، فهذا ما يقولونه. هذا كله تكفير للناس إما بأشياء مباحة وإما بأشياء يمكن تسمي أهلها إذا هم أكو فيها وغفروا عن الله تسميها معاصي، يا معاصي هم لا يقولون كفر، وهذه أوثان، هذا أشد مذهب الخوارج. فالذي ما يقول الآن يحارب الموضة والإنتاج والصناعة والعلم والحياة غاري هو مرجع عنده، ليه؟ يعني هذا الذي يصيح مذهبه، هذا كان على إنكار دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيد قطب لا يذكر شرك القبور أبدا من قريب ولا من بعيد أبدا، ويقول إن الشرك العرب الشرك الحقيقي والأساسي ما هو؟ إنما كان يتمثل في الحاكمية لا في العقيدة ولا في العبادة. شوف تحريف لدين الله تبارك وتعالى، ويسمي مساجد المسلمين مع معابد الجاهلية، فمن هو الخارجي؟ من هو؟ ما ويسب أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام فأين الرحمة؟ ويطعن فيهم طعنا لا تجد في كتب الرافض، فأين الرب وأين مذهب الخوارج وأين هذه الأشياء؟ ثمه يغرق في الجبرية، لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، مو الأرجاء فقط، لا فاعل إلا الله، ويلغي الأسباب كلها، فهو في تناقضات وفي ضياع وفي. والشباب متعلقين فقر سيكون سيكون، ما عرفوا حق سيكون ولا عرفوا دينه، ما عرفوا من أظل الأديان. واحدة تقول جبر رفض اعتزال عب سلسلة طويلة لا بدع، واحد يبلد قائمة من السماء من أي صفحة كلها بدعتين، قلنا والله ما نقدر هذا يحتاج عمر، قبل سلسلة قال لي والله اختصر قلت والله ما أقدر أنا مريض يا أخي أكتب حبة فيهم بس من لا أعرفه بس من طلعت أدنى غير يحتاج إلى مدارس، مدارس كبيرة تقوم لمناقشة أكثر سيكون وضلالاته، ومع هذا يرون هذا هو الإسلام. لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، والعرب ما كان شركهم في العقيدة والعبادة إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل في الحاكمين. من قال هذا من علماء الإسلام ومن الصحابة؟ بل رسول الله قال هذا الكلام، بل الله قال هذا الكلام، كل هذا من تحريف الدين. فالآن مساكين لشدة الجهل وشدة الضياع وكثافة الدعايات التي ظهرت عقول الشباب جعلوا صاروا ينظرون إلى فكر سيكون أنه هو الإسلام، هم متعلقين سيكون هو الإسلام ويريد أن يكون بديلا للمنهج السلفي، وهو قرأوا لتروا الضلال، ولم يحارب بدعة من البدع، ولم يحارب الشرك الحقيقي الذي حاربه جميع الأنبياء أبدا، لا يحاربه أبدا. والله أنا وصلت إلى أن الرواتب والصوفية الغلاة يرون عبادة الأوثان شركا أكبر، ولا يرى السيد كذلك، يرى هذا الشرك كما في الحديث، يرون عبادة الناس للأوثان والأصنام شرك أكبر لا يتردد في ذلك، وسيد قطب يأتي ويفعل ما قلته لكم ويقول ما قلته لكم. فنظرتهم إلى الشرك الحقيقي الصح من نظرة سيد تحريف دين الله، تحريف رهيب. والآن حوله يدندنون، ومستعد كثير منهم يلغي إسلامه ودينه وضميره وخلقه من أجل فكر سيد. والميدان موجود، اللي يبغى يناظر يتفضل، اللي يبغى يناظر يتفضل، من هؤلاء المغالطين الذين يجرون الأمة إلى هاوية الهاوية وإلى الدمار في الدين والدنيا. إنسان ما يعرف الإسلام، إنسان عاش على فكر العقاد وعاش على فكر الوصف وعاش على أفكار أوروبا وأمريكا وعاش في الكنائس وجاء يفكر قام عنده ولا حاجة، عنده كل ثقافة وكل بلاء وكل شيء في دماغه وما يفهم شيء من الإسلام أبدا، من لا إله إلا الله إلى آخر شيء، آخر شيء كل كلامه ظلمات فوق ظلمات، وما أخر من أظهر الإسلام إلا وهدمه وإلا هزه وزلزله. حتى يأتون بأخر من أظهر الإسلام حافظ على سيره ولا سلم من أباه، أدري إيش يدخل في شرح الدين في شرح العقائد إذا فأدري إذا كان أبوه يروح في الغزل والأغاني والحاجة ما يدخل في دين الله يفسره، هذا أكبر محرمات الشرك. إنسان جاهل ويشرح دين الله ويقول على الله بغير علم، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أكبر حتى من الكفر، لأن الكفر يدخل فيه. وكم من كفريات دخلت في تفسير سيد قطب لكتاب الله عز وجل، وكم من ضلالات، ويفسر دين الله بجهل، هذا يبرأ يعني إذا كان جاهل يا أخي جهله في نفسه، ما هو يا أخي يفسر دين كتاب الله بجهله وضلاله، هذا أكبر أنواع الإثم. فلو كان عالما لكان أعذر. قد أجبتك يا إبن، قد أجبتك يا إبن، إن القول على الله بغير علم أكبر الذنوب، ما ما وراءها ضرب أبدا. توصل إلى خرب العقائد. ها؟ ها؟ لا ما أكثر. لكن لا ما أحد أضر بالقرآن وبالسنة مثله أبدا وبعقائد السنة. هذا ذنب. يعني أهل المستشريع للسنة من زمان حتى الصوفية الذين يقعون في واحد الوجود لا يقعون في أصحاب رسول الله. وسيد قد وقع في واحد الوجود وطعن في أصحاب رسول الله. وسيد زمان الصوفية هاربين مذهب الخوارج يرون ضلال. وسيد قد وقع مذهب الخوارج. عرفت؟ أنا قلت لبعض الناس بوش المريسي أشهر بدائه كوبها القرآن، أليس كذلك؟ ما قيمته عند المسلمين؟ حتى عند أهل البدع له قيمة؟ أنا أسألكم هل بش المريسي قيمة عند الأشاعرة؟ طيب ما هو ذنبه؟ الأكبر الأشهر عندكم القول في القرآن أسقطه هذا أو ما أسقطه؟ طيب هو ألا يرد على الروافض ويقام فيه ويرد على الخوارج ويقام فيه، هل رفع هذا أو شفع فيه؟ لا. فإذا كان من أصغر مساوئ التيسير القول في القرآن وأضاف إلى ذلك أنه أخذ مذهب الروافض يطعن في أصحاب رسول الله وأخذ مذهب الخوارج، فمن بالله خير هو أو بش المريسي؟ ومن أولى بالسقوط والإبعاد كل الإبعاد هو ولا بش؟ خدمه بعلم وبعقل. إيش يودي قرأ بش المريسي عن ذلك؟ ما هذا سبق، والجعد بن درهم سبق، ماذا قال؟ قال بخلق القرآن أو أنكر ألو الله تبارك وتعالى وبيان بالصفان قال ابن مثل هذا سقط. وعمر عبيد يعني مؤتزل سقط. والجاحظ وأمثالهم كلهم ساقطين ما لهم قيمة عندنا، وكل أمة الاعتزال والبدع والروافض ساقطين عندنا. هذه جماعة الدنيا كلها من كل أطرافها، كيف يبقى إمام مجددا وسيد الأمة يقوم دينه على أنقاض منهج الله عز وجل؟ يعني دعايات والناس في غفلة والناس في نومة. نحن نقول ابن حجر والنووي من علماء الإسلام عندهم بدع خفيفة من الأشعرية، عندهم أشعرية بعض الأشعرية عندهم. ثم إنهم خدموا الإسلام وخدموا السنة بعلم. عندك فتح الباري، عندك الإصابة في الصحابة، عندك تهذيب التهذيب، عندك التقريب، عندك التلخيص الحديث، عندك النكت، عندك 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 كلها المستلف. ويقع بعض الأخطاء، وأنا أعتقد خاصة في ابن حجر إنه فهم مذهب السلف وآمن به ولكنه ما استطاع أن يجهر به. شف فتجد عنده علم السلف نقل منقول بالأمانة والدقة. شف وفي كتاب فتح الباري جمع فأوعى من العلوم الإسلامية، من اللغة، من الفقه، من الحديث، المصطلح، من الأصول، من هل يقرن هذا بسيد قطب ولا يجي سيد قطب؟ إيش عنده؟ لا يجوز إذا ذكر بسيد قطب ولا البنى الوجودي أن يذكر ابن حجر، لا يجوز. ابن حجر بارك الله فيه سيد قطب والبنى والموجودي إذا ذكروا يذكر الخميني أخوهم، ويذكر الروافض إخوانهم الذين شهدوا لهم وزكوا دينهم وقالوا أصولنا وأصولهم واحدة. فإذا قالوا كيف تقرن بهذا نقول هم اعترفوا، هم شهدوا على أنفسهم أن الرافض إخوانهم، ها، وأن دينهم أصولهم وأصولهم واحدة. فبمن نقرنهم؟ نقرن بابن حجر ولا بالخميني وأمثاله؟ إيه نقرن هذا لأنهم هم ربوا وهذه شهاداتهم بأنفسهم وكتاباتهم. لا يجوز أبدا إذا ذكر البنا أو الموجودي أو سيد قطب أو واحد من أخوان المسلمين أن يذكر ابن حجر والنووي أبدا، وهذه مغالطة. ما فيش أي نسبة بين الاثنين أبدا. لولا إخوان الروافض ويزكون الرفض والنووي يحارب الرفض. الروافض دينهم الطعن في أصحاب رسول الله وهؤلاء يزكونهم، الطعن زوجات الرسول، تكفير أصحاب رسول الله، رموهم بالنفاق، رموهم بالردة، رموهم الغضب، اللعن، كل من صد على أصحاب رسول الله. والإخوان المسلمين يكون أصولا أصول واحدة، وأنا أصدقهم أن أصولهم واحدة وإنهم رواق. فلا يجوز إذا ذكر يعني هذا بدأ الموجود وسيطر وحذر الناس من بدعهم التي تنتشر في العالم الإسلامي انتشار النار والجحيم. بينما هؤلاء لا ألفوا ولا قصدوا هذا المذهب ولا يسبون بل يحاربون. والله حارب الأشعرية كثيرا وكثيرا وردوا على الأشعرية. وهؤلاء يدافعون عن الأشعرية ويدافعون عن القبورية ويدافعون عن الرفض ويدافعون عن كل البدع ويقول رافض إخواننا. عرفت؟ ابن حجر يقول في بدعة الرجعة فقط إنها كفر يخرب الدين. هذا ابن حجر. هل ظن يقول هذا ولا يشير إلى هذا؟ ابن حجر راجع هذه الثالث. ما هي البدع المكفرة عنده؟ منها الأول بالرجعة. ويحارب الروافض أشد الحرب ويضع أهل الحديث على رأسه ويضع علوم الحديث على رأسه ويكافح وينافع عنها. إيش يود بهؤلاء المبتدعين الغلاة عند ابن حجر؟ فليس لكم حق أن تقرهم إذا قالوا ابن حجر. إذا قلت ابن حجر قال ابن حجر على كل ولا هذه المغالطة الخبيثة. ابن أطف البناء الموجود سيد كتب محمد كتب إذا ذكروا يقول ابن حجر يقول الخميني الخميني والاسفنجاني وشريعة مداري وأمثالهم من إخوانهم. وهم يعترفون الآن هم إخوانهم في السودان ويرسل المنح إلى طهران. شفت هذا؟ ومن زمان زمان هم الرافض إخوان. ها؟ كيف؟ هذا ما قاله سلفي أبدا منذ وجد فتح الباب إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. أبدا هذا اللي يقول ليس بسلفي ولا ينسب إلى السلف. أبدا هذا إخواني يريد يرمي السلفية بهذه القبيلة. هذا إخواني كذاب يريد أن يرمي السلفية بهذه القبيلة. فهذا عرفناه عنهم. فهذا كتب من جاء حمد الذهاب وسلفي حارب أهل البدع رقم دولة على أنقاض البدع. هل تعرف ابن حجر؟ ابن حجر ما أحد يستغني عن علمه وجاءنا بعلوم سلف فروع الأصول. ما يكرم هؤلاء المبتدعين الجهلة الذين ما عندهم نقل أبدا ما يعرفوا النقل ما يعرفوا النقل أبدا. من اللي حركوا؟ من اللي حركوا؟ ماذا بنا نحن يا أخي؟ يا أخي ناس حركوا المصاعد مو إخوان في كنر داس المصاعد. الإخوان في كنر داس المصاعد وهدموا المساجد وذبحوا السلفيين. كيف تستفسرون هذا؟ يا شيخ هذه تعرض إخوان المسلمين. أنا أكاد أقطع إن هذه من مكايدهم ومن خبثهم وليس بغريب عليهم. إنهم يفعلون مثل هذا أو يقولونه هو ينسبون إلى السلفيين. نحن ندرس من أولى ابتداء من قبل ونحن أطفال إلى أن خرجنا فتح الباري عندنا من مراجع السلفية ونحترم ونعتبره في طلائع المراجع السلفية. فهمت؟ جربان قال هذا العباد الفوزان غيرهم غيرهم. هل أحد قال هذا؟ يا أخي إذا واحد ينسب إلى الإسلام ويفعل أي حاجة ينسب إلى الإسلام الرواه تعالى سبوا الإسلام نحسب رفضه مع الإسلام. أنا أسألك الآن رفض الروافض وخروج الخوارج ينسب الإسلام؟ فهؤلاء الأخوة المسلمين يلبسون لباس السلفية ويفعل هذا الأفعال حتى ينصبوا هذا الإسلام. جاءني واحد قال يا أخي هددوني من هو قال السلفية؟ يقول اكتروني. قلت له كذاب أنت والله هذه مكايد. السلفيين يحرموا الاغتيال هذا عندكم الإرهاب والاغتيال عندكم بدلكم. سكت إلى يوم الثالث مرت على سنة. هذه مكايدهم هذه مكايد الأخوان. قل أنتم فعلتم هذا خلاص هذا السلفي سمي لأنت سميه لي يا أخي محرك فتح الباري. أنت رأيته يحركه من هو مصدرك يا أخي؟ اتق الله من هذا الأسلوب الميت. الإخوان جهلة ورواياتهم كذابين ومجهولين وكلها تقوم على الكذب والجهالة. كيف؟ كل رواياتهم تقوم على الكذب والجهالات والأهواء. يا أخي بالله رحمة بالله رحمة أنا قلت لك هذا موصل بس. وشاهد الوجود السلفي من مصر من المغرب إلى بنغلاديش. روح اسأل اسمع روح اسأل عن حافظ حجر عن كتبه. لا تسأل أنا تعال اركب تسوي روح كثيرا سلل إلى الهند وباكستان وأفغانستان وقول لهم فتح البركة رايح سرا ويكتبون بالإجابات والتوقيعات من علماء السلف. وروح الرياض وروح أي مكان عند أي سلف عرفت ولا لا؟ أنا أعرف أن الدجالين يقولون شوف الشيخ ربيع يتكلم في ابن حجر ويتكلم في النووي. ها فين ذكر أساليكم الآن؟ قبل أسبوعين خذ من هذا الكتاب قال النووي رحمه الله وأنقل عنه، قال ابن حجر رحمه الله وأنقل عنه، قال وهم في نفس الوقت يكذبون يقول الشيخ ربيع يقول هذا. ترى هم كذابين ولا لا؟ أنا أعرف أن نسبوه أنا هذه الأشياء، فأنت والله يا الكاذبين. ها؟ لفريد؟ ما يصح، كذابين. كذابين. أنا شوف، أنا في الرياض. سمعت مجموعة مثلكم كذا وقال الشيخ نبدع هؤلاء سفر وسلمان، قلت لا. عرفتم؟ قالوا نبدع سفر وسلمان، قلت لهم لا. وهم على الرصيف عند بيت مصلح الرصيف، تعشينا بيت مصلح وخرجنا وادخل الرصيف من طلع السيارة تفعل الشرطة بيش لكن نبدعهم. قلت لا ما تبدعوه، خلوا العلماء يقولون فيه رأيه، أنتم انتقدوا أخطاءه وضينوا أخطاءه وخلوا العلماء هم اللي يحكمون، أنتم ليش لكم ما تحكمون ومشي. الليلة الثانية أنا في المطار جاءني قابلني واحد من الحايل، تعال شيخ ربيع، قال يا أخي شيء عنك أنك قلت سلمان وسفر زنادقة وكفار. كنت عجبا لهذا السلام، والله يا ابني ان ما خرج هذا من فمي. والبارحة والناس يسألوني عنهم قالوا بدعهم، قلت لا قالوا لا ما يتكلموا مو انتم يكونوا اخطاء يحذروا الناس منه، لكن لا تبدعوا حتى العلماء يقولوا قولهم فيه. شفت هذا؟ قال جزاك الله خير نفس الثاني. شفت هذا كم كذبوا علينا وكم افتروا علينا ونحن لا عجب واحنا جواسيس واحنا عملاء. شفت ولا لا؟ وهم الجواسيس وهم العملاء، هم الجواسيس هم العملاء، وهذا تكتبهم طلعها نكتبهم انهم عندهم قسم المعلومات وجواسيس في كل مجال المجالات في كل مجال من المجال. والذي منكم مشى معهم يمكن يعرف كيف يربوها على الجواسيس. والله ما نعرف، والله نعرف منها ولا نعرفها وندوس بالنهاد على من يقولها فينا. كلهم كذابين 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 ورب الشرار أعتبر. فريد قالوا يعني قالوا حرق فتح الباري بالله فيه حرقوا. ومن اللي عنده في المحرق فتح الباري يجيب الأخوان المسلمين يقول شوفوا أنا أحرقوا. فرض أنه واحد من ثلاثي يعني حصل له عقدة حرق الكتاب، هيجيب الإخوان عندي حرقوا قدامهم. نعم نحن ناصحنا بعض الإخوان بارك الله فيك، اتركوا هذا وحذرناهم وخاصمناهم ويمكن وصل بعضهم إلى الضرب. عرفتم فتنة؟ إحنا ما نرضى هذا أبدا، ما نرضى، نشهد الله أن ما نرضى هذا، ولسنا مسؤولين عن إذا في ناس سفهاء فعل شيء من هذا. أنا أقول لكم السلفيين ولا أهل أينما تجد السلفية إلا وتحترم الحياة السلفية وتحترم الحياة السلفية وتحترم الحياة السلفية. ما عادل أشعري أنا أقول والله أنا خوف، أنا من زمان قلت للشيخ حماد وأنا شاب قلت وأنا درست شيخ ابن الحياة دراسة قرة يتأمر فطلق وقت نتيجة للشيخ حماد أن الحياة السلفية لكن ما تستطاع يجهر بسلفيته لأنه يرى ويسمع صدى المعارك بين المسلمين وبين أهل البلاد، فما استطاع ذلك. وإلا أنا أظن أو أعتقد يعني الشيخ كان جالس أنه عرف من هي السلف وآمن به وأنزل له الحق، لكن ما استطاع ذلك يا رب العالمين. إيه زمان إذا كان الشيخ محمد يذكر هذا ما أدري، قد يكون لكن سأستذكر هذا وعلى هذا أنا وأعيش عليه وأمشي إلى أنا وإن شاء الله. وأنا أرى من الغلط ألف غلط إن إنسان يبدأ في الدعوة وابن حجر والنووي وهذا أفعل الشيء. أرى من الغلط إنك تبدأ في الدعوة من هذه المصطلحات. أعوذ بالله. نعم. ما رجع شيء ابدا بل هذا يؤكد ما فعلت لان يقول اقيله والاقيله ايش عقيده تجي تحل صلاح الامه في جود فتعطيل الاستثناء نقول هذه الاقيله هذه الاقيله راجل الخوارج الرواتب هذه الاقيله فاذا ما تربي على الاقيله هذه هذا شنو ظلمت يا خير ولا تنهى بسلامتك والله وانا والله الى بدايه هذا العام اقول سيد قلت انا اعرف شيء انا قرالي كان عندي اعتقاد انه رجل مخلص يريد الحق شفته ولا ولكن يعني ما تدع الحق فكنت اعذره شيئا ما واعطيه ربما نحذف مثلا نحذف اعرف اخلاقه وانا يريد الحق ولكن ظل الظالم فهو يحب السنه ويحب السلام ويحترمهم ويحب اهل الحديث ويدافع عنهم وهو الى اخره من القرائن الكثيره التي فجعلت سبيل الله بان هذا رجل مخلص في دينه ولكنه ظل ولا يخف فكانت هذا عقبته هكذا حتى رأيت قائد رحمة الله فبدأت أن تنهي فوجدته من أمكر الناس وأشدهم مرارضة ومرارضة وكيلة العلاقة الاجتماعية 20 سنة عندي 25 سنة ما أقول صراحة حتى قال لا زال إن سيد كفر سرد كتابه العدالة الاجتماعية من كتاب الاشتراكي فما صدق أبدا لأن سيد كفر عندي تمة فلما رأيت طعنه الخبيث في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم أجده في خبر الرأي فأسأت بالظن ثم ولا درست دراسة متعلقة فوجدت خبيث النية وخبيث الصف.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا القول وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين ولهم أخطاء في هذا الباب في تأويل نصوص الصفات في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر ومنهم العالم الجليل الإمام النووي ومن معهم ومن هو مثلهم والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفكر الإمام الشوكاني هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم مكانة علمية ومكانة في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة المؤمن يتبع الحق بالدليل ويعترف أهل العلم، ورد خطائهم وبيان خطائهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان. هذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه مجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول أشعري ليس بشيء. لا، هذا لا يجب. ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات بيئة أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية يقدر هذا الموت، ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها، معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية هي على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير. والأئمة الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطأه لا يضره هو، لأن قصده حسن هذا فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ ويترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة. هذا الواجب. وإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويقارب